Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 15 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. عشرات القتلى والجرحى، حصيلة اشتباكات عمود العرديب بين السلامات والفلاتة، والحكومة بتنشر قوات عازلة في المنطقة.
يعني حصل الإشكال بين الفلاتة والسلامات، وراحوا بحيث عدد كبير يعني من السلامات والفلاتة، صحيح الدولة تحركت بالكهربات من الدعم السريع والأجهزة الرسمية.
مقتل طالب رميا بالرصاص وجرح آخر في عملية نهب مسلح من طرف الميليشيات داخل مدينة زالنجة.
جاب ميليشيات ثلاثة مسلحين لابسين زي عسكري يعتدوا على الطلاب، هم اثنين، فالمدينة كلها امبارح يعني باتت تحت أليم الرصاص.
مقتل ثلاثة في أمطار وسيول في سنار، وارتفاع ضحايا ضربات الشمس في وادي حلفة ل 15 نفر. قطار نيالا بيصدم نازح قريب من معسكر كلمة، والميليشيات بتهدد سكان غرية غرب كبكابية بالقتل والحرق.
مجموعة من الميليشيات الهجوم المسمى بنجريس بالجنجريس وداهم القرية وقليلهم جاي ينهبوا ممتلكات القرية كلهم، جاي يحرقوا القرية، جاي كمان يدفعوا لهم الدية 180 مليون.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. توقفت الاشتباكات اللي حصلت يوم الخميس بين الفلاتة والسلامات بمنطقة عمود العرديب، اتوقفت تماما ورجع الهدوء الحذر يوم الجمعة للمنطقة مع قيام الحكومة بنشر قوات عازلة، وأعلن الطرفين مقتل وجرح العشرات في المعركة. وقال موسى البشير وكيل إمارة السلامات بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا يوم الجمعة، قال بأنه الأحداث حصلت لما هاجموا الفلاتة السلامات في سوق عمود العرديب، مما أدى لمقتل 20 من السلامات وجرح 17 نفر، في الوقت اللي قتلوا وانجرحوا حوالي 100 من المهاجمين على حسب كلام موسى البشير. وقال بأنه الهجوم حصل بعد 3 أسابيع من سرقة منسوبين تابعين للفلاتة ل 50 راس من الماشية، كانت الدولة اتعهدت بأنه ترجعها وتقبض على الجناة، لكن اتفاجأنا يوم الخميس والكلام لا زال لموسى البشير بهجوم من الفلاتة على السلامات في السوق، مما أدى لسقوط العدد الكبير من القتلى والجرحى من الطرفين. وأضاف موسى البشير وكيل إمارة السلامات بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا من مدينة نيالا،
هنا بأن الفلاتة طوالي رتبوا نفسهم قبل 3 يوم على مرأة ومسمع، أمس هم استهدفوا السوق باعتبار أنه يضرب الناس في السوق ويبيد الناس في السوق، وقدر الله أنه الأهل وضعوا احتياطاتهم ووضعوا حذرهم، فإذا به الفلاتة جو خاشين على المناطق في حتة بسموها عمود العرديب، وكانت ده مسرح المشكلة هناك. وفعلا يعني حصل الإشكال بين الفلاتة والسلامات، وراحوا بحيث عدد كبير يعني من السلامات والفلاتة، وبالتالي احنا الآن في سلامات عندنا حاجة 20 شهيد وعندنا 17 أو 13 داء جريح، وبالتالي الفلاتة الآن يعني صحيح الدولة تحركت بالكهربات من الدعم السريع والأجهزة الرسمية، الآن برضو شالت الجسد الفلاتة ودت اليوم جرحهم وقتلهم برضو عدد كبير يعني بفوق 100 ده ما جرى.
وحول الموقف الآن قال موسى البشير بأنه الاشتباكات اتوقفت الآن واتحركت قوات من الجيش لمسرح الحدث، حيث تم نقل عدد كبير من الجثث لتولوس، وحمل موسى البشير الدولة مسؤولية ما حصل، وطالب الحكومة بفرض هيبتها ورد على المجرمين. وقال بأنه المطلوب الآن أن تتحمل الإدارات الأهلية والحكومة مسؤوليتها كاملة، وبالأخص الحكومة، واتهم موسى المعتمدين بمحلية دمسو وتولوس وبرام وريهيد البردي بأنهم جزء من الصراع، وكشف عن فتح السلامات لحوالي 450 بلاغ خلال سنتين، لكن ما تم القبض حتى الآن على أي من الجناة وما تقدم أي واحد منهم للمحاكمة. وأشار إلى أن لجان التحقيق اللي تشكلت في وقت سابق بخصوص النزاعات اللي حصلت اتوصلت لنتائج وحددت المسؤولية والأشخاص. وأضاف موسى البشير وكيل إمارة السلامات بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا من مدينة نيالا:
الآن يعني وجود النجل الرسمي هناك الليلة ما في أي قتال أو ما في أي اعتداء على أحداث جديدة هذه، لكن إحنا بنفتكر أن المسألة دي الدولة مفروض يعني تفرض هيبتها وتحمي المواطنين، وأي زول يتطاول ولا يحاول يخلق مشكلة ولا إخلال أمن ولا يبضي على زول ولا يقتل زول مفروض الدولة هي تتبنى يعني صد يعني. إحنا الآن أهلنا الآن موجودين في النظيف وفي قراهم، ولكن الحذر معهم. إحنا برضو في إدارات مسؤولة من الأهل برضو بالآن بنحمل الدولة مسؤولية الشيء البجري ده، لأن الأهل دي والله كل الأحداث السابقة وكان في ريد البردي ولا في أمدخن ولا في النظيف ولا في كل المناطق حتى سكر الفداق الثلث، يعني كلها اعتداءات قتل ونهب وسلب. يعني إحنا والله الآن بنناشد الدولة أن يعني الآن المسألة دي كثير من لجان التحقيق مشت ووضحت ومن المجرم ومن الذي يعني يتعالى على القانون ومن الذي يخترق القانون، إلا أن أهل السلامات يعدين ومنضبطين وما مد يدهم على حق زول ولا رافعين شعر أنهم يحتلوا أرض بتاع زول ولا وحد ولا أكور حق الزول، بقدر ما أن إحنا الله بحق الدستور وبحق المواطنة قاعدين وعايشين في ولاية جنوب دارفور وفي كل بقاع السودان. والله المطلوب الآن من الطرفين أول حاجة كل الإدارات الموجودة سواء كان الإدارات الأهلية أو إدارات القبائل أو زعماء القبائل أي زول يتحمل مسؤوليته تماما، ونحن برضو نقول الدولة يجب أنها تتحمل الأمر تماما، لأنه الآن المعتمدين الموجودين والله نحن نفتكرهم جزء من الصراع.
وكان آخر قتال حصل بين الفلاتة والسلامات حصل في نهاية شهر 3 الفات في منطقة تايجون التابعة لمحلية دمسو المجاورة لمحلية برام، حيث ماتوا في الاشتباكات أكثر من 67 نفر من الطرفين بالإضافة لمئات الجرحى. ونشرت لجنة أمن الولاية وكتا قوات عسكرية عازلة بالمنطقة لمنع حصول أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين. قتل الطالب آدم البكر المعروف باسم أبو جالوة، وأصيب الطالب مكاوي حسن عبد الله بجروح من طرف ميليشيات تابعة للحكومة في حي الجزائر في مدينة زالنجي ليلة الخميس. وكشف ناشط لراديو دبنجا من مدينة زالنجي يوم الجمعة بأنه 3 من المسلحين حاولوا أنه ينهبوا موبايلات الطلاب الاثنين، ولما اعترضوا الطلاب فتحوا عليهم النار مما أدى لمقتل الطالب آدم البكر وإصابة زميله الطالب مكاوي حسن عبد الله في راسه، نقلوه بعدها لمستشفى زالنجي في شان يتلقى العلاج. وقال الناشط بأنه المسلحين أطلقوا كمية من الرصاص، الأمر اللي أدى لغيام عدد من القوات اللي بتحرس البنوك والميليشيات لإطلاق نيران الرشاشات في الهواء، مما سبب إرهاب للمواطنين في مدينة زالنجي. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من زالنجي:
امبارح أمس الساعة 11 بالليل جاد ميليشيات 3 مسلحين لابسين زي عسكري اعتدوا على الطلاب، هم 2 كلهم بيقروا في الثانويات، واحد عمره 18 سنة واحد عمره 21 سنة، الطالب أبكر بالقبض أرجالون ده عمره 21 سنة قتل ضربه ببطنه، والطالب الثاني اسمه مكاوي حسن عبد الله عمره 18 سنة مضروب في راسه الآن في مستشفى زالنجي، النزل ضربوه عشان موبايلات، وبعد ما فقوا فيهم الزخيرة في ترورات من داخل المدينة، وبعد ذاك الميليشيات كتار عندهم أسلحة فقاموا فقوا الأسلحة، وبعد ذاك الميليشيات دي اجدروا خربوا، وهو بعد ذاك المدينة طبعا لما تدجج بالميليشيات والحراسات في البنوك يعني قاعدوا فقوا دوشكات ورشاشات، فالمدينة كلها امبارح يعني باتت تحت أذين والرصاص، والنساوين خافا والأطفال خافوا دخلوا تحت السرائر.
أدت الأمطار الثقيلة المصحوبة برياح قوية في محلية سنار لمقتل 4 أنفار من أسرة واحدة بعد ما تهدم بيتهم في قرية اللخة في وحدة الريف الغربي. وأدت الأمطار كذلك لإصابة 4 تانيين بجروح مختلفة لسقوط ميدانة مسجد على بيتهم في محلية سنار. وقال معتمد محلية سنار بأن الخسائر المادية اتمثلت في سقوط حوالي 14 عمود كهرباء في سنار المدينة، وسقوط عدد كبير من أسوار البيوت وتأثر جزئي في المنازل، إضافة لاقتلاع عدد من الأشجار بسبب الأعاصير القوية وانقطاع التيار الكهربائي لمدة قاربت 15 ساعة، كما أدت الأمطار لتأثر المخازن المحلية الموجودة بمبنى المحلية القديم واللي كانت على وشك السقوط قبل الأمطار والأعاصير. غوتي النازح بعد ما صدموا قطر نيالا ما بين بليل ونيالا قريب من معسكر كلمة يوم الخميس، وقال واحد من النازحين لراديو دبنجا بأن الحادث بيعتبر الثاني من نوعه، حيث وقع الحادث الأول في نفس المكان قبل رمضان لنازح ثاني غتل أيضا تحت عجلات القطر. ووضح بأن النازحين لقوا يوم الجمعة بغايا جثة الكتيل وهي بتتخاطفها الكلاب، حيث تم إبلاغ اليونمت بالحاصل وتم دفن الجثمان ظهر يوم الجمعة. ووضح بأنهم بلغوا هيئة السكة حديد بالحادثين، لكن المسؤولين في السكة حديد رفضوا أن يسمعوا الشكوى وقالوا للنازحين بأنه عليهم أن يمشوا مدينة عطبرة حيث توجد قيادة السكة حديد وتقديم الشكوى في عطبرة، وأضافوا بأن إدارة السكة حديد في جنوب دارفور غير مسؤولة عن أي حادث بيحصل في طريق ممر القطار أثناء مشيو. وقال النازح بأنهم ما بيعرفوا إلى أي جهة يتقدموا لها بالشكوى ومن هو المسؤول عن مثل الحوادث اللي بتحصل. ارتفع عدد وفيات ضربات الشمس في محلية حلفا بالولاية الشمالية، ارتفعوا ل 15 حالة وفاة بعد ما تم الإبلاغ عن حالتين جديدات قبل وصولها للمستشفى. وأعلنت إدارة الشؤون الصحية في المحلية جاهزية المستشفيات والمراكز لإسعاف المصابين. وكان الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بمحلية حلفا يتسبب اليومين الفاتوا في وفاة 13 نفر، مما أدى بالسلطات المحلية في أنه تصدر قرار بإغلاق المدارس وتغليس ساعات العمل. خيرت الميليشيات سكان قرية قرقو اللي بتبعد 15 كيلومتر غرب كبكابية بدفع دية لواحد من أفرادها غتل أثناء مهاجمتهم لبيت التاجر النور شوغار حسن التاجر في القرية أو نهب القرية أو حرقها. وكشفت ناشطة لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الميليشيات هاجمت بيت التاجر النور شوغار حسن التاجر في قرية قرقو اللي بتبعد 18 كيلومتر غرب كبكابية الأسبوع الفات بغرض السرقة. ووضحت الناشطة بأن الميليشيات وأثناء محاولتهم السرقة قاموا بإطلاق النار لإرهاب التاجر، مما أدى لإصابة واحد من أفراد الميليشيات بجروح، وأثناء نقله لتلقي العلاج من قبل زملائه مات في الطريق، الأمر اللي دعاهم للرجوع للغرية ومطالبة سكانها إما بدفع الدية ومقدارة 180 مليون جنيه أو نهب الغرية أو حرقها. وقالت الناشطة بأنه الإدارات الأهلية اتدخلوا واتفقوا في أنه يدفعوا الدية. وأضافت الناشطة لراديو دبنجا في الخصوص ده
كنا مجموعة من الميليشيات الحكومة المسمى بالبنجري حوالي 36 زي عسكري هاجم منزل المواطن النور شوغار حسن هو في غرية قرقو على بعد 18 كيلومتر خارج كبكابية. أثناء هجوم أطلقوا النار والرصاص أصاب واحد من الجندوي عن طريق الخطأ، وكانت ضربة خطير وفته البلاغ ونقل إلى مستشفى كبكابي وأثناء وصوله توفى. والميليشيات الجندوي توجهت تهمة للتاجر وداهم القرية وقال لهم يا ينهبوا ممتلكات القرية كلهم يا يحرقوا القرية يا كمان يدفعوا لهم الدية 180 مليون. وتدخل السلطات والإدارات الأهلية واتفق على مبلغ 180 مليون.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. قال مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني بأنه عملية الاستفتاء في دارفور المنصوص عليها في اتفاق الدوحة للسلام بحاجة لدراسات متعمقة بشان طبيعة الحكم الفيدرالي. وأكد مصطفى في تصريحات يوم الخميس بأن الفترة الجاية حتشهد عملية استفتاء دارفور الواردة في اتفاقية الدوحة، وأشار إلى أن الخطوة بتحتاج لدراسات متعمقة حيتم إجراءها حول طبيعة الحكم الفيدرالي وكيفية تطبيقه. وكان مسؤول ملف دارفور بالحكومة أمين حسن عمر قال في تصريحات سابقة بأن تمديد أجل السلطة الإقليمية اتخذ من أجل إجراء استفتاء دارفور لتحديد الوضع الإداري فيها. وكشف أمين عن ترتيبات لتكوين مفوضية استفتاء دارفور بتبدأ بفتح السجل في شهر 11 الجاي، على أن يلي الدارفوريين بأصواتهم في شهر 4 من السنة الجاية، لكنه رجع وقال بأن المفوضية هي اللي حتحدد ذلك. أكد المحامي معتصم الحاج محامي بعض أسر شهداء مظاهرات شهر 9 سنة 2013 أكد بأن الجرائم اللي ارتكبت بحق المتظاهرين ما بتسقط بالتعويض وإنما بتتم بإجراءات محددة في القانون الدولي. ووضح معتصم لبرنامج ملفات سودانية اللي بيذاع عبر قناة راديو دبنجا اليوم، وضح بأنه التعويض لوحده ما بيسقط المسؤولية عن اللي قاموا بارتكاب الجرائم، وتابع يجب في الأول تحديد من قاموا بقتل المتظاهرين، ومن بعد ذاك تتم المصالحة بالمناقشة مع أسر الشهداء وتحقيق مصالحة حقيقية من خلال الاعتراف بقتل هؤلاء الشهداء وتعويضهم التعويض الأدبي والمعنوي في الأول وإثبات حقهم بأنهم استشهدوا، وبعد ذاك بيجي التعويض المادي في المرحلة الأخيرة. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده
في رأيي أن بالناحية بتاع القانون الدولي هذه جرائم لا تسقط بالتعويض، إنما التسوية بتاعتها بتتم بإجراءات محددة في القانون الدولي تبع الأجهزة العدلية الإقليمية أو الدولية في أن تكون في إطار بتاع مصالحة عامة وفقا لإجراءات محترف بها قانونا وفقا للقانون الأفريقي لحقوق الإنسان، اللجنة القانونية لحقوق الإنسان، وفقا لمواثيق الأمم المتحدة في معالجة هذا الموضوع. التعويض لوحده لا يسقط المسؤولية عن من قام بارتكاب هذه الجرائم. يجب التحديد في الأول، يجب تحديد المسؤول في هذا الإطار. مع تحديد من هو المسؤول يمكن أن تتم المصالحة وفقا للقانون الدولي بديان مختصة ومناقشة مع أسر الشهداء وتحقيق مصالحة حقيقية من خلال الاحتراف بقتل هؤلاء الشهداء وتعويضهم التعويض الأدبي والمعنوي بالأول وإثبات حقهم بأنهم استشهدوا، وبعد ذلك يأتي التعويض المادي في المرحلة الأخيرة.
علمت بعثة اليونامت واحدة من مجمعاتها الفرعية اللي كانت بتتخذ كقاعدة عسكرية لعملياتها في غرب دارفور سلمتها يوم الخميس لجامعة الجنينة. وقالت اليونامت في بيان لها بأنه مرافق المجمع اللي سلمت للجامعة بتشمل 2 من المباني على أرض مساحتها 98 ألف متر مربع كانت الحكومة السودانية خصصتها للبعثة، وكان يستفاد منها لوقت قريب كقاعدة للعمليات في غرب دارفور. وقال راكيش مالك رئيس قسم الدعم بالبعثة بأنه تسليم المباني ما بيعني أنه اليونامت اتخلت عن غرب دارفور، لكنها حتنقل عملياتها لقاعدتها بالمجمع الرئيسي في الجنينة. ومن جانبه امتدح مدير جامعة الجنينة الطيب علي أحمد بادرة اليونامت، وقال بأنه الجامعة بتعتزم استخدام المجمع الفرعي فورا. أعلن وزير المالية بغرب دارفور الهادي محمد آدم اكتمال الترتيبات لتوقيع بروتوكول تجاري مع تشاد لانسياب الحركة التجارية، وده خلال الأسبوع الجاي. وأكد الوزير بأن البروتوكول التجاري مع تشاد حيدعم العملية الاقتصادية وحيساهم في إنعاش الحركة التجارية عبر الصادر والوارد. الخبر الأخير في النشرة، كشفت حكومة جنوب السودان بأن الرئيس عمر البشير بلغ مبعوث للرئيس الفاكر ميارديت بأنه حيدعم قائد المتمردين رياك مشار في شان يصل للسلطة بقوة السلاح في الجنوب، وما حيساعد في عملية السلام. ونقلت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الجمعة عن وزير خارجية الجنوب برنابة بنيامين كلامه بأن الرئيس البشير كان بلغ نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيغا واللي كان حامل رسالة له من سلفاكير بأنه حيقدم الدعم لرياك مشار في مواصلة الحرب حتى يتمكن من الوصول للسلطة بالسلاح، وإنه ما حيساعد جنوب السودان في عملية السلام. وأضاف بنيامين بأنه الكلام ده أثار استغرابنا كلنا، لكن سلفاكير قال بأنه بيعرف طريقة البشير العسكرية. وأضاف نحن لأول مرة بنزيع الكلام ده على الملأ. وشدد بنيامين على أن حكومته عندها معلومات مؤكدة عن دعم مباشر من الحكومة السودانية للمتمردين في الجنوب، ونفى وزير خارجية جنوب السودان اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم الحركات المسلحة وتسكينة، ووصف الاتهامات اللي انقالت بأنها غير صحيحة وما بتساعد في تحسين علاقات البلدين المتجاورين. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، وكان خلاف بجينا آخر درب.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. يوم الاثنين اتعقد بالخرطوم مؤتمر صحفي يتناول تقييم وتقويم تجربه السلطه الاقليميه لدارفور، وكان من ضمن الناس اللي اتكلموا في ذلك المؤتمر الصحفي بحر ادريس ابو قرد، وزير الصحه الاتحادي ورئيس حركه التحرير والعداله، حيث اتهم الدكتور التجاني سيسي بالفساد. ولمعرفة أهم ما قاله بحر أبو قردة في ذلك المؤتمر الصحفي، نستمع في الأول لبحر أبو قردة، ونختتم هذه الحلقة مع أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني سيسي ورايو في الاتهامات المثارة حول السلطة الإقليمية. نبدأ حلقتنا مع أبو قردة وماذا قال أبو قردة في المؤتمر الصحفي.
كان سلطة إقليمية فيها جهاز تنفيذي 11 وزير وسبعة مفوضين على مدى 4 سنوات منذ التوقيع حتى الآن، ما يتم 4 اجتماعات، ده فساد ولا ما فساد؟ 4 اجتماعات، يعني أنا عضو في مجلس الوزراء من 4 سنوات ما حصل إطلاق اجتماع لمجلس الوزراء، الرئيس ما في نائب الأول، نائب الأول في نائب الرئيس، رئيس، والاجتماعات مستمرة، كونه نحن في قضية كبيرة زي دارفور بعد الحصل ده كله والملفات السخنة دي كلها موجودة، أصلاً رئيس السلطة ده بيستمد سلطته من الجهاز ده مجتمعي مع بعض، لكن هو ما اجتمع على مدى 4 سنوات قدامه، واربع مرات كلها بازمات من الانحنا. ده فساد ولا ما فساد؟ عشان الناس يتكلموا عن الفساد ده. طيب في وزارات وفي مفوضيات، وفي كل وزارة في مستويات مختلفة. ما في زول واحد بيملك أي قرار غير رئيس السلطة. هل لقيت يوم من الأيام زول بعينه له مدير مكتب وسكرتيره؟ شفته في أي إدارة في الدنيا دي من الله خلقه سميته زول بعينه له مدير مكتب وسكرتيره؟ في السلطة الإقليمية يعين مدير مكتب الزول وسكرتيره والفراش بتاعه. ده فساد ولا ما فساد؟ الحاجة الثانية في آليات، يعني مثلا في حاجة اسمها لجنة إشرافية للمشروعات، وفي مجلس وزراء، مجلس بتاع الجهاز التنفيذي بتاع السلطة، يغير كل الجهاز ده واللجنة الإشرافية. زول واحد يكلم أمين العام بتاع الصندوق ويرفض باستمرار إنه يتعين رئيس للصندوق، ويظل أمين العام ده هو اللي بيطرح المشروعات، هو اللي بيوزع المشروعات، هو اللي بيتابع المشروعات، هو اللي بيراقب المشروعات. يا فانا ده فساد ولا ما فساد؟ حس بكره لو جه طوال كده بيقول لك نازل ما فاهمين اصلا السلطه دي المشروعات بتدي مشروعات تنميه، واصحابها بيجوا بيتابعوا حاجات التنميه. السلطه ما عندها حاجه عشان تفسد. ده كلام فارغ، انا داير اقول لكم ده كلام فارغ. احنا ما بنتكلم، شوفوا شمال كردفان، النفره اللي عملوها شمال كردفان اقل من سنتين. عليكم الله اي زول يقوم يمشي زياره يشوف التغيير اللي حصل في المدارس، في المستشفيات، في المراكز الصحية، في الاستادات بتاع الكورة، في مراكز الشباب. امشي شوف اقل من سنتين ما كنا نحن اولى بالنفرة دي؟ ما كنا اولى بالنفرة بتاع النهضة في دارفور؟ نجمع فيه اهل دارفور كلهم وابناء دارفور في الخارج وابناء السودان كلهم، ونجيب كل الكبار ونجيب الناس المقتدرين نحطهم في الهتات دي. وقت ده البنك قام، التمويل الاصغر قام، الطرق مشت، كل الحاجات دي. انت ما دار تجيب كفاءات، ما دار تجتمع، ما دار تشري الآليات الموجودة. يقول ما عبور في وزير بيسموه وزير إعادة الإعمار والتنمية وبنى التحتية، ما عارف الآن تجدد المياه اللي هو موجود هنا. أسألوه لو تجدد يوم من الأيام عارف إنه مشروعات دي بيتمه وين ولا بوزع كيف كويس ولا عمله شنو؟ أسأله هسه قدامنا يا فنى. والغريبة ردا على الكلام ده أحمد فضل ولا حاشي واحد منهم كاتب قبل أيام إنه يا أخي قال وزارة دي وزارة تنسيقية. سبحان الله، والسلطة ما تنسيقية، شنو في داخل السلطة كمان؟ بقت فيه وحدات تنسيقية ووحدات تنفيذية. ده ما أمر مقصود. إذا رئيس الآن لا يتعامل مع نياب ولا واش، الآن طبعا بقت وزير دولة في التعاون الدولي، لكن من قبل كان وزير معاه في السلطة كويس، ما بيتعامل معاه اصلا، لا بيدعوه للاجتماعات، لا بيكلفه من الخلافة، من الانتخابات. فساد ولا ما فساد؟ حركة العدل المساواة، مين ما جو لغاية يوم الليلة؟ هل هم وزراء حقيقيين؟ عندهم سلطات حقيقية كويس؟ إدارية ومالية وتنفيذية شغالين؟ أسألهم، ما في. يكون السلطة في زور واحد فقط هو اللي بيعمل كل شيء، ده فساد ولا ما فساد؟ بس خليهم اللي يجوا يقولوا والله أول حاجة الأموال اللي استلمناها من وزارة المالية مما اتأسست السلطة دي عددها كده وصرفناها كده. خليه يطلوا لكم بالواضح الأموال حقت التسهيل الجاد من الدوحة للتسهيل السلطة الأغنية عددها كده وانصرفت كده. الأموال الجاد من أي جهة من الجهات دعما كويس للإيوان ولا للغذاء نازحين ولا غيره ولا اللاجئين كان عددها كده وصرف. خلي بس يقولوا دي بتاع التنمية دي، خلوها عشان ما نخش في غلط. حاجة التنمية دي السجن بتاع إدارة، سجن بتاع عدم شغل، سجن بتاع ما في هدمة. يا أخي رئيس السلطة أنا أمشي أسأله كدين، عندنا 1070 مشروع كويس من قبل 3 سنوات، لأنه سنة لكم قلت لك السلطة ما اتأسست، السلطة اتأسست في 3 سنوات اللي فاتت دي. يا محل يعتل ده مشروعات الإنعاش المبكر اللي هو مشروعات أمشي أقوله 6 شهور فقط. يعني 1070 مشروع ده مفروض ننجزه في 6 شهور عشان ننتظر للمشروعات الاستراتيجية كويس؟ في دي نتكلم في 2015 مشروع سجن ولا ما سجن؟ حتى لو افترضنا إنه مشروعات حقيقية سجن ولا ما سجن؟ ده سجن، لأنه أصلا ما ممكن أنا 1070 مشروع بتاع الإنعاش المبكر بتاع 6 شهور أقول إنه أنجزت 2015 وأتباهى وامشي كمان احشد الدنيا دي كلها ودار اودي القياده حقت الدوله بالذات سجنتك. انت يا اخي لا تزور الناس ولا تختلط معاهم ولا تقعد في دارفور تقولي هنا أنا في كافوري كويس؟ يعني محل الزر سكر يشتغلوا الناس اللي عندهم مقدرة يقولوا في دارفور ويقفروا كلعينهم كويس؟ ويقولوا مع النازحين ده ويحلقوا مع الناس الخنا في المحليات ويشتغلوا ويعرفوا القضايا خلاص ما تحتاج عن حاجات وتجي هنا. أنا يا إخوانا القضايا بتاع الفساد تتكلموا ده ما في زور قاعد بيتهم زور نقول يا إخوانا قوم خلي الناس يبرزوا الحقائق دي ما يقوموا يقولوا لنا والله الناس فلان اللي بيتهموا خليه يجيبوا أدلة. أنت ما تقول لي راجل لك أدلة أنت تجيب الحقائق أبرزها للناس يا إخوانا بري نفسك لأنه ده شغلك أنت. أنا ما شغال معك السلطة الإقليمية الوزراء شغالين معك خلاص سلفت منهم كل شيء. أسأل سلطان سعد والمجلس الرقابي ده حصل سلطان سعد إنه قال يعمل استدعاء للدكتور تيجاني والوزراء دول عشان يحاسبوهم كويس؟ بيقدروا بيعملوا؟ ما بيقدروا بيعملوا ليه؟ لأنه رئيس السلطة هو اللي متحكم حتى في المجلس الرقابي هو اللي حتى متحكم في المجلس الرقابي لو يجتمعوا يجتمعوا لو ما داروا يجتمعوا ما يجتمعوا. عشان كده يا أخوان الكلام بتاع الفساد الناس بيتكلموا فيه ده الفساد ده يا أخوان مفهوم واسع ما مفهوم بتاع إنه أديت الجنش كويس؟ والجنش ده أديت وين؟ وحتى في القطاع ده أفتكر لو في هدوء خلي يوضحوا الجوانب اللي أنا ذكرناها دي بس ما تتكلم عن الحاجات التانية دي. ومش أسأل وزير المالية أول أمس في اجتماع رسمي قال أنا دفعت مبلغ حددوا عشان أنا ما غلط فيه قال لي إيواء والغذاء كويس؟ خلي القروش طلعت من المالية دي في الأطر المحددة دي خلي تيجي تقاريرنا عشان يكون الكلام ده يعني يبقى مجرد اتهامات ولا لا. القضية دي ما قضية أطراف ثلاثة حركات ولا أربعة قضية أهل دارفور كويس؟ ونحن نقول إنه كل الأطراف عندها حق متساوي ويقيم ويتولى المسؤولية كويس؟ المسؤولية كمرئيس السلطة ولا غيره ما بتاع الحركات بتاع أهل دارفور كله كويس؟ وحتى أبناء السودان الآخرين عندهم الحق ده. أنا إحنا والله ما عندنا أي مانع إذا جابوا لنا أي ابن من أبناء السودان خليه دارفور ده زول نزيه عنده همة بيشتغل بيدور لنا اتفاقنا ده الموجود في الدستور ده ينزلوا لنا على أرض الواقع بكرة نشوف الخزانات نشوف الدواجن نشوف المشروعات الزراعية أهلنا ده رجعوا في القرام عمونوه مدارس موجودة صحة موجودة موية موجودة ما يندر أي مانع ولا نتعنصر ما يندر الشغل إن شاء الله يجي واحد من أبناء السودان ده. لكن يا أخي زول ميت اشتغل فشل في فشل أربع سنوات الفاتت دي ما تقنعونا ما تقولوا لنا والله يا أخوان أننا عشان أبناء دارفور دير ما نسهر لنا زهرنا يا زهرنا خلاص أحسن نصدع شكل الشيء ده بعد كده في الحقائق بتبقى ما بعد كده ما في حاجة تتعلم لأنه أصلا السلطة بقت سجبوا في زول واحد وما قدروا يحشدوا الموارد ولا السلطة قدرت تتحرك. هل السلطة اشتغلت أي شغل في تجاه المشروعات الاستراتيجية ولا كلام ساكت؟ الناس بيكتبوا في الورق يا كنت مشروعات ايه عشان مبكر ما اشتغلتها طب ليه اشتغلت مشروعات استراتيجية يكون حلال عليهم وحرام علينا يعني.
ده كان أعزائي المستمعين كلام بهر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي ورئيس حركة التحرير والعدالة ومنه بننتقل لضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ أحمد فضل وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني السيسي ورايه في الكلام اللي اتقال حول السلطة الإقليمية.
حقيقة في هذه الأيام طبعا كثر الحديث عن السلطة الإقليمية بين مادح وقادح يعني نرصد في الساحة الإعلامية جملة من الآراء هذه الآراء يعني جزء منها طبعا آراء إيجابية ونقد بناء بصف إطار التطوير وتجويد الأداء ولكن بالمقابل في آراء طبعا آراء مغرضة وفي نفس الوقت يعني هي حدامة يعني ناس في إفاداتهم هي غرضهم في أنه يقللوا من إنجازات السلطة وأنه يعني يقود السلطة وحقيقة ده كلام كله مفهوم يأتي في إطار المزايدات وفي إطار يعني التشويش على الرأي العام. أنا متابع كل المنابر التي تقام بخصوص تقييم السلطة خاصة منبر أقيم قبل أسبوع ومنبر أقيم يوم أمس ولكن في تقديري كل هذه المنابر يعني تتجه في إطار أو إطلاق كلمات حق يراد بها باطل يعني ما فيه أي حيادية ولا فيها موضوعية. الغرض الأساسي هو تقويض السلطة والتغليل من سمعتها ومن أداء يعني أنا داير أقول كلام يعني محايد ولا أنا لست ناطق الرسمي باسم السلطة لكن كمراقب وكشخص أتابع أنشطة السلطة أقول في إنه صحيح في بطء صاحب عملية إطلاق المشروعات وكذلك إنزال بنود الاتفاق على أرض الواقع. وهذا البطء طبعا مبرر لأنه يعني الإخوة في السلطة يعني ذكروا في أكثر من مرة أن هنالك أسباب موضية متعلقة بالتدفقات المالية وكذلك المواعين الإدارية للسلطة، لذلك حصل التأخير. ولكن أيا كانت الأسباب، الآن وعلى رؤوس الأشهاد وعلى مرعى ومسمع من الناس، السلطة دشنت عدد مقدر من مشروعات المرحلة الأولى في مجال إعادة الإعمار والتنمية، غطت مجالات الصحة والتعليم ونقاط الشرطة وخدمات المياه، هي هذه الخدمات الأساسية، ودي ضربة البداية. بلغت في جملتها يمكن حوالي 315 كما تابعنا في الإعلام، وده إنجاز يعني لا ينكر يعني هذا اللي يكون زول مكابر. لذلك أنا يعني دار أقول في إنه النقد حق وأمر مكفول، ولكن حق نكون موضوعين ونكون منصفين عندما يعني نوجه نقد لجهة ما، يعني ما يبقى نقدنا مغرض. في ناس بينفوا تماما إنه السلطة دي ما قدمت حاجة. أيضا إطلاق الكلام العوان فيما يتعلق بالفساد برضو ده يعني أمري غير مقبول. الزول لما يقول إنه في فساد حقه يبرر والله إنه هاد طبيعة الفساد، شنو فساد مالي فساد إداري، ولأنه دي مسؤولية حقه يبرر هذا يعني عمليا، وإلا تبقى مسألة بتاع تشهير وإشانة السمعة. حسب المعلومات اللي عندي المبالغ السلطة يعني هي ليست مبالغ نقدية، وإنما يعني عبارة عن تبرعات سواء كانت من المكون المحلي أو من الجهات الخارجية. المكون المحلي أصلا يعني ما في مساحة لفساد، لأنه هي أصلا خطابات ضمان في مصارف سودانية، وأصلا يعني لا تترك مجال للفساد. لذلك أنا داير أقول إجمالا في أنه السلطة مهما يعني قال الناس عنها، هي الآن موجودة على الأرض وقدمت إنجازات في شكل مشروعات خدمية لأهل دارفور وفي كل الولايات الآن مشهودة. صحيح ممكن يعني نختلف في إنه إلى أي مدى ما أنجز من مشروعات يعني يرضي طموحات الناس، ده ممكن نختلف، لكن لا نختلف في أن هنالك حراك تنموي الآن ماشي، ودي يعني ضربة البداية. لسه الاستراتيجية تنمية دارفور يعني ممتدة إلى 2019، معنى ذلك أن هنالك يعني بشريات وهنالك فرصة لإنجاز مزيد من المشروعات في المجالات الحيوية، وحينها يمكن أن نحكم بشكل دقيق هل السلطة نجحت يعني أم فشلت. ولكن حتى الآن الفترة غير كافية لنحدد هل السلطة نجحت أم فشلت. أنا في تقديري كل الآراء أو أغلب الآراء التي تثار هذه الأيام الغرض منها التغليل من شأن السلطة، وهي آراء مغرضة، ناس لهم أجندتهم الخاصة، ما لهم علاقة بمصالح أهل دارفور ولا لهم علاقة بالحرص على تنفيذ الاتفاقية. نحن من جانبنا حزب التحرير وعدالة قومي بنعتقد أنه صحيح في بعض السلبيات برزت، وكلنا كأبناء دارفور وأطراف موقعة للاتفاقية مطالبين في أن نساعد الإخوة في السلطة بأن يتجاوزوا هذه السلبيات ويمضوا في مسيرة البناء بخطى ثابتة.
شكرا للأستاذ أحمد فضل، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة القومي بزعامة الدكتور التجاني السيسي. والشكر أيضا لبحر إدريس أبو قردة، وزير الصحة الاتحادي ورئيس حركة التحرير والعدالة. والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99، أكرر 12.3.99، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود، وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنكم تكونوا طيبين، وأنا برضو بشكر راديو دبنجا أنه يعني أدانا فرصة أنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا. واحدة من أهم القضايا اللي نتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان، وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا، وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مقدار أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تخفيف وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، ودي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الأغار وبتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة للوفاء أكثر من طفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي فكرة دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد المرأة تنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء الثاني يا جماعة الالتهابات، سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل. فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة على العموم. الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات، عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل، احنا بقول لك ضغط الجنين ده واحد من وفيات الامهات، بقول لها من الجهه شيء بقول لك الكلبش زي ما اقول لكم سمعتوا ارفض واحد يا جماعه كمان من اهم الاسباب لوفيات الامهات. يا جماعه عندنا فقر الدم، المراه لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف ما بتتحمل نزيفه حتى هي الولاده فيها نزيف، فوق يكون اصلا عندها فقر دم ويجيها نزيف الولاده خلاص يا جماعه كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات جاتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة اللي ثلاثة تأخيرات يعني ديليز زي ما بقول لهم بالإنجليزي. ما المرأة ساعد مثلا يحفظ الله النزيف ولا تحفظ الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه وبالتالي توفيت عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني. التأخير جالد يا جماعة العملية ما جاهزة ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتؤدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى ده حق دكاترة وحق الناس الموجودين في المستشفى، هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض يجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نتجنب وفيات الأمهات دي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة عشان المرأة مجرد ما تحصل لها وهي حامل طوال يودوها عليه المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بقول لها علامات الخطورة في المرأة. علامات الخطورة دي 9 علامة. المرأة حامل إذا لا قدر الله حصل لها واحد من 9 دين على طول طوال وبيها على المستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب دكتور ولا أي مرفق صحي موجود جنبكم كان شفخان إن شاء الله. أول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الأمراض في التسعة دي؟
الحاجات التسعة أول واحد فيهم هو النزيف. نعم. مجرد ما المرأة الحامل يجي أي نزيف طوال يا جماعة تجروا بيها لأقرب مكان شفخانة والأقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطنها، هذا وجع شديد في أسفل الحوض أو ألم مستمر، أي ألم فوق الحوض شكت منه طوالي نجير بها. ثاني الألم في الظهر دائم، ألم طوالي في الظهر شديد طوالي نمشي بها. الرابع إذا نزلت يعني أي موية أو إفرازات زيادة عن اللزوم طوالي يا جماعة نجير بها. الشيء الخامس إذا حصل في ورم يا جماعة في اليدين، إذا يدينا أو وشة يتورموا يتنفخ أكثر من العادة أو ورم في الوش طوالي نجير بها. الشيء السادس يا جماعة وجع الرأس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الرأس شديد طوالي نمشي بها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجير بها. الشيء الثامن يا جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخيرة وده مهم جدا يا جماعة، المرأة إذا عندها حركة في جنين الجنين متحرك، فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة المساوين لابد من يعرفوها. طوالي تجد بمجرد الجنين كان بتحرك، وهي المرأة بتعرف حركته مثلا بتحرك حسب عمر الجنين في الحمل، هي تعرف إنه بتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي إذا الحركة دي اختفت طوالي تجير بها. يا علامات يا جماعة كلها خطرة، فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بوحدة يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور، بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية دي طوالي تلدفي دكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي لو حصل بها تأخير دي بتأدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء أنا أتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية حنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة، ودي برضو أدت لوفيات الأمهات، اللي هي شنو؟ اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبدأ قادرة على الولادة وحوضة ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة. يا جماعة في ناس بيقولوا 16، في ناس بيقولوا 18، لكن الأفضل 18 سنة عشان تلدى في زمن هي قادرة على الولادة. بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب، أثناء هذا حنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء ثانية يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، ودي يا جماعة مالي وأي أساس في دين ده؟ لا فيه أساس في دين ولا في ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة اللي دي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من موفيات الأمهات. الحديث الآيس أقوله برضو حديث مهم، وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير، اللي هي الناسور البولي. والناسور البولي دي يا جماعة شيء لا بد من تخلوا بالكم، عشان أسا أنا حاقول لكم شنو مسببات الناسور البولي ده يا جماعة. أهم مسببات الناسور البولي، وإذا أشبهكم كما بتعرفوا الناسور البولي ده هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا أو ممكن تكونوا ما سمعتوا بها. المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول، وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم، دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين، ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده. وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده ثم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول، والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم، والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخلية اتبللت كده، يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف، بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منها ذكرت منها الزواج المبكر. الزواج المبكر يا جماعة المرأة قبل ما حوطة ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلدى وحوطة لسه زي ما بقولوا منخ، فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول، ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر، مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جب سواء كان جب بصلبه أو جب بوضع غير المألوف عادة، أو الجنين بيجي برأسه عديل يعني، فبالتالي إذا كان جب كتفه ولا جب صلبه أها بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا للتعسر بتاع الولادة ونخلي مع الداية الحبل ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جافرت وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا داية هناك وكان الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطلق، طوالي نجر بها على المستشفى. وإذا كانت قبل كده ولدت الطلق 12 ساعة بتأكيد، بأساس إنه الداية كثير منه هم بيعرفوا انه الجنين ده وضعه ما عديد طوال نجر بها، فتأخير المرأة وبطليقة بقول الأوفستريتد ليبر الولادة المتعسرة او الولادة حجزت، اذا اخرنا المرأة دي اكثر من يعني اكثر من اللازم وطلق شغال طوال بيحصل تحتك، وبيحصل تحتك لمجرى الولادة وبيحصل الثقب ده
أو يعني المرأة بتتلخبط وكده،
المرأة بتتلخبط بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لانه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول، أنا بقول له الناسور. عشان كده الناس بمجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة، ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي، أن في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي. يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا اضطر لعملية وبيتم علاجه، لأنه لو ما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة
يعني. لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فأنت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة العلم، ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول ربنا، يعني لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله إنه الناسور عنده علاج وبتعالج، والوحدة تعمل عملية وإن شاء الله تمارس حياتها، وبدو وصايا طبعا بعد الناسور في وصايا
يعني في العملية الهزلية دي بترجع المرة طبيعية بعد الشيء اللي حصل لها بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قدفة بتالي القدة الناس بخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة تاني. بعد ده المرأة بتتحكم في البول والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن لكن بعناية طبية وبكده. فالنساء الفرصة دي لأنه يا جماعة الناس جات ماشية بجنبك تشم ريحة بول تشم والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب
معزولة يعني من المجتمع وكده
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم يا جماعة المرأة اللي عندها الناسور يعني رايحتها بتكون كريهة جدا وبتتشم بول وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء وتعرضها لأنها تفقد حياتها وغدينها ممكن تفقد عضلها وتجن وكل ده كله بسبب إهمالها وعدم مشيئة للدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذ وراحتها راجلة ينبذ وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب كل الناس تمشي للعلاج والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب هو بيصاب كل الناس الحول سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده ولا كلهم بيصابوا شيء من الفجيعة.
طيب رسالتك الأخيرة للأمهات
أنا رسالة أنا أخيرة بوجهها للنواع بقرر السبوعي لهذه الثمانة كنت ظل طوالي يا جماعة الله بسمعنا في المشاركة هنا فرصة عشان ننفع بالعلم اللي ربنا أدانا لدينا سعيد أهلنا. ولذلك عندكم أي سؤال يا جماعة عبر راديو بنغا أنا بستقبله في ما يخص صحات الأمومة وبجيب عليه على إطار حلقاتنا اللي بيدونا لها وإن شاء الله نتواصل معكم بكل فترة وثانية إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري في أمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود لمشاركتك معنا في برنامج استشارة صحية. والحد ما نلقاكم في استشارة أخرى مستمعين الأعزاء بنقول لكم أرقدوا لين عافية.